بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله. والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، إلى القرآن ردا جميلا، إلى سنة نبينا ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 43 بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بمحمد صلى الله عليه وسلم، النبي الإنسان. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا بين يدي هذا العنوان، بما يأمركم. مسألة عرضها هرقل عظيم الروم على أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، يوم أن كان على الشرك، ويوم أن كان من أعدى أعداء الإسلام، ويوم أن كان من أعدى أعداء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. سأله هرقل عدة أسئلة ليتعرف من خلالها على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فأجابه أبو سفيان بصدق، وكانت الإجابات توضح جليا مدى منزلة هذا النبي الكريم الذي شهد له الخصوم صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد أن أجاب أبو سفيان عن أسئلة هرقل قال هرقل فيما قال: لو كان كما تقول لا يملكن ما تحت قدمي هاتين. وقال: ولو كنت أستطيع أن أذهب إليه فأغسل عن قدمي لفعلت بما يأمركم. هذه المسألة التي ما زلنا نقف أمامها. وعلمنا يا إخوة في اللقاءات الماضية أن الدين واحد، فجميع الأنبياء وجميع الرسل دينهم واحد، العقيدة واحدة، وهي تعبيد العباد لرب واحد. فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذا قلنا من الخطأ الجسيم الذي يقع فيه البعض في بعض المصطلحات يقول الأديان السماوية، هذا من أبطل الباطل، لأنه دين واحد، ما في أديان سماوية، لكن في شرائع سماوية، شرائع نعم، إنما الأديان لا، أديان باطلة نعم، إنما الدين الحق ودين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. إذا نقول شرائع سماوية ولا نقول أديان سماوية، إنما إن نسبت الأديان لا تقول سماوية، هي أديان باطل. نعم في أديان وملل حرفات، لكنها أديان أرضية باطلة، إنما إن نسبتها إلى السماء فهو دين واحد الإسلام بمفهومه العام، أي تعبيد الله، تعبيد العباد لله عز وجل اللي هو دين جميع الأنبياء. بالمفهوم الخاص شريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. إذن رأينا أن العقيدة واحدة، القيم والأصول واحدة في جميع الشرائع، إنما تختلف الشرائع من قوم إلى قوم، من بيئة إلى بيئة، من زمان إلى زمان. ووقفنا مع بعض النصوص في القرآن ورأينا مثيلات هذه النصوص في التوراة، فوقفنا مع قول الله تعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات. ووقفنا مع نص شبيه مثيل لهذه الأحكام في التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام، وكان من بين الأمور الهامة التي وردت في التوراة صفة الغيرة الثابتة لله رب العالمين كما يليق بكماله وجلاله. فهذا دفعنا إلى الحديث عن هذه الصفة وبيان أدلتها من السنة المطهرة، ثم وقفنا أمام موضوع من الأهمية بالمكان، وهو الثمرات التي يحصلها المؤمن من خلال توحيد الأسماء والصفات. فذكرنا عدة ثمار، كان منها تعظيم الله عز وجل، كان منها محبة الله عز وجل، كان منها اليقين، الرضا، التوكل على الله رب العالمين، وكان من آخرها معرفة حقيقة الدنيا وحقارة الدنيا، وكان هذا الموضوع الذي ما زلنا نقف أمامه. تبينا فيما مضى حقارة الدنيا وأنها إلى زوال، وبينا أن الدار الأخيرة هي الحقيقة، ثم وقفنا مع كلام قيم العلامة ابن القيم يصف فيه مشهد الحياة الدنيا، ثم مشهد الدار الأخيرة، ثم مشهد النار، ثم وقف مع مشهد الجنة، وهذا موضوع اللقاء. فتعالوا بنا إخوتي لنقف مع العلامة ابن القيم وينتقل بالعبد المؤمن بين مشاهد الإيمان، تلك المشاهد القلبية التي يرى من خلالها المؤمن جزاكم الله خير حقارة الدنيا وحقيقتها، يرى حقيقة الدار الأخيرة وأنها الحقيقة، يرى النار وما فيها من عذاب أليم، فإذا به يستقيم على أمر الله تعالى، لأن الله جل جلاله من رحمته بعباده أنه جعل النار صوت رحمة يقود به أولياءه إليه سبحانه جل جلاله. تعالوا لنرى مشهد الجنة مع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والذي يقول: فيقوم به بعد ذلك شاهد من الجنة وما أعد الله لأهلها فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكفى بالجنة وصفا أن قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن رب العزة جل جلاله: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر. بداية، لماذا سميت الجنة بالجنة؟ هذه مسألة من الأهمية بمكان. من المعلوم أنه في لغة العرب تطلق الجنة على الحديقة الغناء المثمرة الجميلة التي تحاط بأشجار كثيفة، بحيث أن من بخارجها لا يرى من بداخلها جنة، فمن بداخلها مستور لا يراه من بالخارج. ولذا من أسماء الليل عندما يسود ظلامه جنة الليل. إيه معنى جنة الليل؟ أي دخل على الكون بظلامه فستره. والإنسان إذا غاب عقله وفقد يسمى مجنون. يعني إيه مجنون؟ يعني العقل مستور غير عاقل، ستر عقله. ولذا يسمى الجن بالجن، لأنه لا يرى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فيسمى بالجن. لذلك سميت الجنة جنة، لأن من دخلها يا إخوة ستره الله فلم يفضحه أبدا. هي دار النعيم الحق. ولذا في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل النار، فيغمس غمسة في جهنم، نسأل الله السلام، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط وما مر بي خير قط. يا الله، غمسة في جهنم تنسي جميع أنواع النعيم التي عاشها في الدنيا. نعم، أهل الطرف والإفساد في أرض الله، أهل الطغيان والظلم الذين استأثروا بالدنيا فعاشوا في القصور وسلبوا أموال العباد واستأثروا به، عاشوا بين الخدم والحشم وملذات الحياة الدنيا بأسرها، وكأنهم لا يعيشون معنا في عالم آخر من الطرف. هؤلاء يوم القيامة يا إخوة، الذين كتب الله عليهم النار والعياذ بالله رب العالمين، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، يغمس أحدهم غمسة في جهنم. يا الله، غمسة فقط. ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط وما مر بي خير قط من خمسة. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شر قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط، وما مر بي شر قط من غمسة. الله أكبر، الله أكبر. إنها الجنة عباد الله. علمتم لماذا أوصى النبي بالصبر؟ اصبروا حتى تلقوني على الحوض. لأن يا إخوة الحقيقة هناك، ليست هنا. المتكبرون المتجبرون الظالمون كما جاء في الأثر يحشرون يوم العرض على خالق السماء والأرض أمثال الذر، يطؤهم العباد بأقدامهم في أرض المحشر. يا الله، الذين كم ظلموا وأفسدوا في أرض الله وفاجروا مثل الذر. نعم، النمل لا قيمة له، لا قيمة لهم، لأن الله تعالى يعامل هؤلاء بنقيض ما أرادوا. ودي سنة يا إخوة يجب أن يفطن لها المؤمن. كنت أمس في صلاة الجمعة أتكلم عن مسألة من الأهمية بعنوان إبليس وعاقبة العصيان، في سلسلة بعنوان الثمر الداني من القصص القرآني. وقفنا مع قصة آدم عليه السلام، نأخذها حلقة حلقة. كانت حلقة الأمس بعنوان إبليس وعاقبة العصيان، مما ذكرنا في سر امتناع إبليس من السجود لآدم. قلنا أن إبليس أفصح بنفسه عن سبب عدم سجوده. قال الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا. هذه القضية يا إخوة، أنا. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى إيه اللي منعه؟ الكبر، استكبار. كلمة الأنا أراهن منها إن كانت كبرا وإن كانت غرورا. أنت مش عارف أنا أبقى مين؟ قضية خطيرة أوي. كم مرة قلناها في غفلة، في نسيان، أنت مش عارف أنا أبقى مين؟ لو نظر لك إنسان نظرة تنظر لك، أنت مش عارف أنا مين؟ مين حضرتك؟ عرفني بنفسك، من أنت يا مسكين؟ عبد ضعيف مسكين. تنتنك عرقة وتؤذيك بقة وتقتلك شرقة، هو ده أنت وأنا. بس حرارة الشمس ترتفع شوية لا نطيق رائحتك الفواحة. أنا وإنت كده شوية عرق، ما نتحملش بعض. مين أنت؟ تؤذيك بقى برغوث، البرغوث تعرفونه، تقول للإخوة في سوق في ألمانيا اسمه الفلو ماركت، فلو ماركت ترجمته بالعربية سوق البراغيث. ليه؟ تباع فيه الأشياء المستعملة، يعني فيها براغيث، فيها حشرات، حاجات مركونة، كراكيب. طبعا الناس ان في حاجات جديدة يا شيخ احمد، يعني بس بنترجم لفظ الاسم، يعني فلو للبرغوث ده، ماركت يعني سوق، سوق البراغيث. برغوث يا اخو من ماكش الليل والله، تقعد تحك وتهرش، ايه يا سبع في ايه؟ ما تنام، ما يقدرش ينام. ولا لو ناموسه بقى رخمه كده وغلسه كده يا شيخ خالد خلاص. وانت راجل بقى قاعد في المانيا، تروح مثلا في بلدك وتلاقي شويه ناموس بس كده، ما انت الراجل ده جاي من حتت حلوه كده والدم بيجري هتوده، ها تلاقي كده اسطول من الناموس جاي عندك، ما تنامش الليل. يا اللي عامل لي سبع بتقول انا مين؟ بس 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 اسكت، اهدى الله يبارك لك، اهدى اهدى الله كمان، ده شويه شوكه بتخبطك في رجلك بتنام لي شهرين ثلاثه، اسكت. حصل لك غرغرينه ومش غير مشكله، لسه نسمع بعض الاخوه المرضى مش عارف حبايه في رجله بس بيحكها كده، قالوا تسمم في الدم. ربنا يسلم، انت مين حضرتك يعني؟ عافانا الله واياكم من الامراض والعلل. برغوث ما ينامكش الليل يا سبح، شويه برد ينيموك ويرقدوك في السرير والحمى ترتفع وترتعش وترتجف واعصابك ما فيش اعصاب. مين حضرتك؟ انت مش عارف انا مين؟ بس بس اهدى الله يرضى عليك، اهدى اهدى. تؤذيك بق وتقتلك شرقا، يشرب يشرب يموت مع السلام، مات من شربة ماء. نعم مين بقى حضرتك؟ ذكرت لكم من قبل موقف المهلب ابن أبي صفرة قائد جيوش الإسلام في زمن بني أمية، عفوا بني العباس. كان له صولة أو المهلب، فرجع في يوم من الغزو منتصر منتشي، حوالين منه جنود، ودخل السوق. طبعا قام له الناس، قائد الجيوش برتبة وزير الدفاع دلوقتي يا شيخ احمد، وزير الدفاع معدي شغلانة يا شيخ، يقول لك بتضرب له البروجي والاعلام وشغلانة وعربيات مصفحة صح؟ طيب. فداخل المهلب السوق كله وقف، القائد معدي اللي جاي منتصر، إلا أعرابي بسيط قاعد. فالمهلب دنا منه وقال: يا أعرابي ألا تعرفني؟ يعني كل الناس كده قاموا توقيرا وانت قاعد. قال: أعرفك جيدا، أنا عارفك كويس، أولك نطفة قذرة، آخرك جيفة مذرة، وبين ذلك أنت تحمل العذرة. الله أكبر. أولك قطرة ماء ماني، لو ظهرت على ثوب أحدنا يستحي أن يروه به الناس. طيب آخر الدنيا هتموت تبقى جيفة منتنة ويأكلك الدود، يأكلك من داخلك، بين ذلك تحمل العذرة، حضرتك حمام متنقل فيه البول والقرف. ايه انت مين؟ من انت؟ حمام محمولة ورايح جاي شايل لل ايه؟ فقال المهلب: انت من يعرفني حقا. بس كان جيل في تواضع، كان يذكر يتذكر، تقول له اتقي الله يقول لك جزاك الله خير، تقول له اتقي الله ايه انت شايفني ايه؟ بس خلاص انا اسف يا سيدي. قالها عمر: لا خير فينا إن لم نسمعها، ولا خير فيكم إن لم تقولوها. مين بقى حضرتك؟ ده مش عارف أنا، بس انزل بقى أكرم الله أكرم. انزل، منزلتك في تقواك لربك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا بجمال جسمك ولا بطولك ولا بعرضك. في أرض تهدي ما عليك أدي، شايف نفسك فيك صحة وقوة عايز تفتري على الناس؟ من علا فالله أعلم، من علا فالله أعلم، سبحانه جل جلاله. تتكبر ليه بقى؟ انظر إلى القرآن يعلمنا الأدب، يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. اتعلم الأدب بقى، اتعلم الأدب، دب براحتك في الأرض برجليك، هتأثر فيها؟ يا مخلوق يا ضعيف، وتلاقيه يدخل لك كده بجسمه، بس اهدى بقى الله يكرمك، اهدى اهدى الله يبارك لك. من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة والقدرة، من عرف نفسه بالفقر والحاجة عرف ربه بالغنى جل جلاله. فكلمة أنا دي يا شيخ أحمد لما تكون كبر تدمر، تهلك، تكون سبب طرد وإبعاد، لكنها إن كانت تواضعا تبني أمة. والله قالها النبي محمد بنى بها أمة، لأنها كانت تواضعا. أمر أن يبلغ للناس قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقال إنما أنا رحمة، رحمة مهداة، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فبنى بها أمة. تواضع، رحمة، أخلاق، هذه التي ترفع الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، أو كما قال النبي. يبقى سبب البغي والظلم إيه؟ الكبر. سبب الفخر إيه؟ الكبر، فيا كبر، فأرى الناس أقل مني أفتخر أفخر. إذا من عليك الملك جل شوية علم قصاد في الدنيا، زي ما الدكتور راح والدكتور جه خلاص، أنت مش عارف أنا مين؟ عرفت سيادة الدكتور، وبعدين عرفتك يا دكتور أحمد السراج، مش أحمد الحاجة، كلمنا عن أحمد الحاجة كتير بقى، كفاية عليك كده. عرفنا يا دكتور، نقول لك يا دكتور، يا باش مهندس، يا بروفيسور، عند دخولك قبرك تنتهي جميع شهادات الدنيا ولا قيمة لها هنا، وترجع للسؤال اللي كنا بنتعلمه في التعليم الأولي في المراحل الأولى من التعليم في الابتدائية، من ربك؟ دكتور ما يعرفش من ربه، هتنفع الدكتوراه؟ لا قيمة لها. من نبيك؟ بروفيسور ما يعرفش مين النبي، هتنفعه؟ ما دينك؟ تكني ما يعرفش الدين، لا تنفعه التكنية ولا كان انجنور ولا الكلام ده كله، خلاص. إذن منزلتك عند ربك. إذا كنت له عبد فقط، هذه القضية. إما تكون عبد لله هنا المنزلة. إبليس قالها أنا، قال أنا بس، هذه المشكلة يا شيخ عبد الهادي. أنا دي أنا اللي هي فيها تروح رافع نفسك كده لفوق. قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. النتيجة يا إخوة، قال الله تعالى عنه وأخبره ما لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. هي دي السنة يا إخوة، أن الله جل جلاله يعامل المتجبرين بنقيض مقصودهم. إبليس أراد العلو، فكانت النتيجة إيه؟ فاخرج إنك من الصاغرين، أصبح ذليلا مهانا مطرودا مبعدا عن كل خير، لأنه أراد إيش؟ العلو. والله تعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سنن يا إخوة مفروغ منها، محتاجة فهم. العجيب يا إخوة أن هذا اللعين العدو المبين إبليس قاس قياسا فاسدا باطلا، ادعى أنه فاضل وأن آدم مفضول، وكيف للفاضل أن يسجد للمفضول؟ مشكلة كبيرة دي. فقعد قاعدة إبليسية باطلة أن العبادة إن خالفت الهوى فليست بعبادة. السجود ده عبادة، لكن خالف هوى مين؟ إبليس، ما نفذهوش. حتى لا تعجب من حال بعض البشر الذين أخذوا بقاعدة إبليس، الأمر إذا ما جاش على الهوى ما يبقاش عبادة، لأنه خالف ليه؟ للهوى. من هنا نشأت البدعة. ليه؟ النص ده مش على الهوى، يبقى لازم نقطمه، نلوي عنقه عشان نخرج منه، عشان ما نطبقهوش. كما ترون الهجمة على الحجاب، نساء لا يريدنا هذه العبادة مش على الهوى، كيف أنا ألبس جلبابا؟ كيف أستر بدني؟ لا، أنا أريد أن يرى بدني كل إنسان، يبقى دي مش عبادة. فيقول لك بقى دي عادة جاهلية، لأنها مش على إيه؟ مش على الهوى، تبقى عادة جاهلية، دي من التراث الماضي. طيب وإيه كمان يا جماعة؟ درجة إن الدكتورة في جامعة الأزهر زعمت، تقول لك لا، أصل الحجاب المرأة ده من عند اليهود مش من عندنا كمسلمين. طيب يا ستي، من عند اليهود وأقره الإسلام. إيه رأيك؟ طيب هنقول أنا مش عايز أعبد، لأن العبادة خلفت هوايا، أقوم أحارب إيه اللي بيعبد؟ ده إيه الشر العجيب ده؟ طب أنت ارتضيتي اتباع إبليس في التعري، مش احنا قلنا الكلام ده في درس مضى؟ قلنا منهج العري منهج من؟ إبليس. وسوس لآدم كل من الشجر، طيب حواء كلي، دي شجرة الخلد وممكن لا يبلى، أكل، إيه اللي حصل يا شيخ أحمد؟ فبدت لهما سوآتهما، يبقى مين سبب التعرية؟ إبليس. طب الفطرة تقول إيه؟ وطافقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الفطرة فيها حياة، كيف أتعرى؟ لازم أتغطى، لازم أتستر. طب أنت يا اتبعتي إبليس وتعريتي، تعبانة ليه من اللي اتغطت؟ بتحاربيها ليه؟ فتبدأ حرب على القيم. إبليس لازم يقطع عليك الطريق إلى ربك. أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا جماعة؟ إنهم أناس يتطهروا. عمرك سمعت إن الطهر عيب يا ولادي؟ الإيه؟ مش فرعون قال كده؟ قال عن موسى جاء ليظهر في الأرض إيش؟ الفساد. موسى؟ آه. طب وإنت يا فرعون؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا ابن الإيه يا والي؟ والي فعلا من أولياء الشيطان. شو من أولياء قسمين يا شيخ عبد الهادي؟ في أولياء الرحمن وفي أولياء الشيطان. فإبليس قعد لهم هذه القاعدة الإبليسية، اللي ما يجيش على الهوى ما يبقاش عبادة، ارفضوه. نرفض، ارفضوا. منهج النبي مش على الهوى. طب أنا عايز إيه؟ عايز إيه طيب أنت عايز إيه؟ لا 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 لا. طب نروي النص ونهرب من النص. طب نبعد عن النصوص كما قال شيخ الإسلام عن أهل الأهواء والكلام. قالهم قوم عجزوا عن حفظ النصوص فلجأوا للكلام، عجزوا عن حفظ النص والعمل به. طب نعمل إيه؟ علم الكلام، الجدال والمناظرات والقرف اللي انتوا عارفينه ده، ويشغلوا أنفسهم طيب بأمور بعيدة عن المنهج، فتكون البدعة ويكون المخالفة ويكون اللي بيقود للشرك والكفر والعياذ بالله رب العالمين. فإبليس أفصح وقاس قياسا باطلا. نقول طب تعالى كيف تحكم أن النار أفضل من الطين؟ وبعدين انتبه، إبليس ما تخلقش من النار، ده اتخلق من مارج. فرق بين النار الصافية وبين المارج. المارج هو أعلى النار اللي بيكون لهب متداخل الأدخنة، يعني ليس خالصة، يعني النيل بنيلة من الآخر، يعني من لهب النار. المارج اللي فيه أدخنة وغبرة، ويقول لك أنا خير من يا طبعا. مهلا، النار تتصف بالطيش بالهوجاء، يدخلها السليم يخرج منها حطيما. طب نشوف الطين بقى، هدوء تواضع وسكينة وخشوع، نعطيها بذرة تعطينا شجرة فيها ثمرة. الأرض كلها خير يا إخوة. فقاس قياسا باطلا وزعم أنه الفاضل وأن آدم هو المفضول، وكيف أسجد للمفضول؟ وأعماه كبره وغروره أن الذي أمره بالسجود هو من؟ هو الله الذي خلق آدم بيديه الشريفتين، الذي علمه أسماء كل شيء بعد أن نفخ فيه من الروح. أعماه هذا كله، وده منهج أهل الباطل يا إخوة. ما ينظر للمنهج، ما ينظر أن الله قال، ما ينظر أن النبي قال، لكن ينظر هواه ماذا يقول. بس نقول قال الله ولا على باله، قال النبي ولا يعير له باله. ودي المشكلة الخطيرة في الباب ده. انت بقى مش عارف انا مين، قول لي انت الشيخ سيد بس. خلاص مش كبره، مش انا الشيخ سيد ولا ولا مش عاجبك كمان يا شيخ احمد، هو اللي يطلع المنبر مره ده هي طيب. فشفت ايه اخوه المتجبرون حالهم ايه من القيامه؟ عارف ليه؟ لان الله عادل. قد تظلم انت في الدنيا وتتبع المنهج فتصبر، فيأبى الله تعالى إلا أن يشفي صدرك ممن ظلمك، إن لم تر أنت بعينيك عقوبته في الدنيا. ما ممكن تموت وما تشوفش آية في من ظلمك مثلا أو تجبر عليك، لكن ثق أنه معاقب في الدنيا قبل الآخرة. لكن أنا ممكن ما أشوفش. طيب عايزين نشفي صدر المؤمنين، يبقى المتجبرون يحشروا إيه؟ في صورة الضر يوم القيامة. البعض أحيانا يقول لك يا عم الشيخ يعني في كثرة الظلم وكذا، ولا نرى مثلا الظالم يعني الله يوسع له وأراد. ابن القيم يقول كلاما عجيبا، يقول إن أقصى عقوبة يعاقب بها الظالم في الدنيا أنه حرم من مناجاة الرب جل جلاله. دي أشد عقوبة يا إخوة، أشد عقوبة. أنت مش دريان، أنت بتسجد لله عز وجل، غيرك ما بيسجدش. عدم السجود دي من أشد العقوبات يا إخوة والله. أنت بتسبح اللي غيرك ما بيسبحش، دي عقوبة. لهوانه على ربه ما وفقه لذكره. ابن القيم بيتكلم عن درجات الذكر، له كلاما عجيبا. تكلم عن الذكر الظاهر والذكر الخفي والذكر الحقيقي، كلام يا إخوة عجيب. يقول لك إن الذكر الظاهر على ثلاث مراحل: ثناء، دعاء، رعاية. ايه الكلام ده؟ ثناء، تثني على ربك بما هو أهله جل جلاله، تسبيح، تحميد، التكبير، التهليل، الباقيات الصالحات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ده اسمه إيه؟ ذكر ظاهر على لسانه، ثناء على الله عز وجل. المرحلة الثانية دعاء. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انت فين من الدعاء؟ انت اسمك ايه؟ ازيك يا احمد؟ ايه اخبارك مع الدعاء يا احمد؟ الحمد لله. يونس ايه اخبارك مع الدعاء؟ رشتش؟ لازم نكون رشتش، ها؟ يا رب ندعو الله عز وجل ان يغفر الذنب ويستر العيب ويفرج الكرب ويصلح الحال. ندعو الله ان يحقق فينا التوحيد والمتابعه للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويميتنا وأن يميتنا على ذلك، يحسن خاتمتنا. ادعو دعاء ذكر الله عز وجل. سيد أحمد مأجور عند الكثيرين. الرعاية، أن تعلم أن الله شاهدك، مطلع عليك، ناظر إليك، هذه الرعاية. الله سميع، يبقى ممكن أتكلم كلمة تغضبه؟ لا، ده اللي فيه من الأسماء والصفات. الله بصير، يبقى ممكن أعمل عمل يغضبه؟ لا. الله ينظر إلي، يبقى ممكن أخالف؟ لا. ده الذاكر لله عز وجل حقا. طيب ده الذكر الظاهر. فيه الذكر الخافي يا إخوة. قال عنه ابن القيم الخلاص من القيود. هذه أول مرحلة، إنك تخلص قلبك من القيود التي تبعدك عن ربك، منها الغفلة والنسيان ووساوس الشيطان يقطع عليك الطريق إلى الله عز وجل. اقطع ده كله. الخلاص من القيود، يا الله. وكمان ولزوم المسامرة، لزوم المناجاة، دائما المناجاة لربك عز وجل بقلبك بنفسك. يا قلبي يا إخوة مشغول بالله عز وجل ولا ينشغل عن ربه أبدا. الله أكبر، قلب حي، دي الحياة الحقيقية. قلب فيه خشية، فيه خوف، فيه رجاء، فيه محبة، فيه إخلاص، فيه توكل، فيه استعانة، استغاثة. ده القلب الحي، ده القلب العامر. بدأ يتكلم عن الذكر الحقيقي يا إخوة. رحم الله ابن القيم، قال في الذكر الحقيقي ما معناه. لخصت أنا الذكر الحقيقي كده بجملة للإخوة في الدرس الماضي في مدينة ميرتسش، احنا جايين في الطريق، قلت لهم ألا يرى الإنسان لنفسه الفضل، بل ينسب الفضل لمن وفقه للفضل، ومن هو الله. يبقى الذاكر حقا هو الله مش أنا، لأنه المتفضل علي بتوفيقي لذكره. يبقى الذكر الحقيقي أن الله ذكرني فجعلني أذكره، متوحد الله. وصلت دي؟ ذكرك فجعلك تذكره، وإن لم يذكرك غفلت عن ذكره. يبقى أشد أنواع العقوبات ألا يذكرك الرب، خلصت، فتنسى أن لك رب. الله أكبر، فتنسى أن لك ربا. فبيجي الطغيان من هنا إخوة، لأنك غير موفق، لأن الله لا يرضى عنك، لا يريدك. لذا ده المقياس يا إخوة، أنا حالي إيه مع الله، قريب أم بعيد؟ إن كنت قريبا فاحمد ربك وانسب الفضل له، إن كنت بعيدا بسرعة الحق نفسك، لأن ده استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يبقى أشد أنواع العقوبات أن يحرم العبد من ذكر الرب والأنس بالرب جل جلاله. أنت الحمد لله بتيجي المسجد، الحمد لله بتسجد على الأرض لعظمة الرب، الحمد لله بتسبح ربك جل جلاله، الحمد لله بتمسك القرآن وتقرأ، في علاقة بينك وبين المصحف مفقودة عند الكثيرين. المقياس يا إخوة، علاقتي بالقرآن إيه؟ علاقتك إيه بالقرآن؟ ونحن في أشهر، في رجب، شعبان قادم إن شاء الله، ثم رمضان، شهر القرآن. إيه علاقتك بالقرآن؟ إيه علاقتك؟ أنت اللي تسأل نفسك، حظ إيه مع القرآن في كل يوم وليلة؟ إيه الحكاية؟ حظ إيه مع القرآن؟ هل فعلاً أقبل على كلام ربي بشوق بتدبر، ولا أقعد على الواتس أب 4 ساعات والفيسبوك 5 ساعات وأمسك القرآن ثقيل إن أنا أقرأ 5 دقائق؟ كان أحد الصالحين في الزمن المعاصر يقول: كنت أعجب عندما أقرأ عن أصحاب رسول الله وعن حبهم للعبادة والذكر، فكنت أقف نفسي كيف، ولكن ذهب عني العجب عندما رأيت انشغال الناس بالفيسبوك، فقلت حقا من أحب شيئا انشغل به. تجد الأخ من دون أخ قاعد على الفيسبوك 4 ساعات لا يمل، ينتقل من خبر لخبر ومن موقف لموقف، وينزل ويسيف ويحمل ويعمل. طب امسك المصحف، ايه ثقيل. هذا ما قاله ابن مسعود وقاله عثمان رضي الله عنهم: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. ده المقياس يا إخوة. شوف حالي مع القرآن إيه. قارن كده بين الوقت اللي بتقضيه على تلك الوسائل الحديثة من فايبر، واتساب، تويتر، فيسبوك، والوقت اللي بتقضيه مع القرآن. هتعرف منزلتك عند ربك، هتعرف ماذا تحب أنت. الآن الهواتف، شوف عاملة فينا إيه الهواتف. انشغلنا عن بعضنا، الأسرة في البيت، الأب ماسك الهاتف، الأم ماسك الهاتف، الأولاد ماسكين الهواتف. فين الأسرة؟ حتى يجي الأخ يتكلم معاه ماسك الهاتف عمال على الفيسبوك. معذرة يا شيخ، بس يا ولد اتعلم الأدب بقى وكلم الشيخ الأول. يا ولد يا ولد عيب عليك. في الدرس لسه كنت عامل مشكلة في درس، مشكلة حلوة يعني. درس كده بندي الدرس، وخلي بالك بقى واحد قاعد التليفون راح لنا، وقع في الدرس. السلام عليكم، وانا بدي الدرس عادي ورايح جاي في وسط الناس. سكت انا طبعا يعني. لما يخلص هتعمل ايه؟ مش ينفع اتنين يتكلم. في موقف اخر من اسبوعين، كلمه في عقد زواج، ومعايا المترجم بيترجم، وفجاه واحد دخل من بره، احنا بندي الدرس عادي، يا جماعه سياره في الخارج ماركتها كذا 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 كذا. سكت وابتسمت، قلت له حاضر، بلغ يا اخي، بلغهم السياره مش بتاعت حد في الناس دي خالص. خلصنا، بدات اتكلم تاني. واحد تاني بعديه على طول، السياره فيك، وانا قاعد بدي الدرس عادي عادي خلاص. حاضر، ترجم تاني يا اخي. خمسه يا اخوه ورا بعض بصوت عالي في الناس. مفيش ادب للمجالس يا اخوه، مفيش ان انا اكتب ورقه للشيخ كده من فضلك، سياره رقم كذا، ماركتها كذا، لونها كذا، نبه، وانا امسك الورقه واديها للمترجم ينبه. خلصت، خلصت العمليه. تيجي بقى تنصح اللي يتقمص واللي يزعل، ولا احنا قاعدين في سوق. رضي الله عن الشافعي لما كان يجلس في مجلس الامام مالك يقول: كنت اصفح الورقه برفق حتى لا يسمعها مالك. يا الله، بيكتب الدرس فعايز ينقل بس ورقه، فيعمل ايه؟ سمعت حاجه؟ تصدق انا ما سمعتش. مش احنا بقى الشيخ بيدرس، ده يا اخوه. طيب يا اخي ماشي، جالك تليفون خد الهاتف واخرج خارج رد. ممكن يكون طبيب عنده لازم يرد على التليفون، يكون عنده صامع جاله منور، خده واخرج بره رد على الناس، مش في الدرس. وتنسى نفسك ورايح جاي وتعلي الصوت، مشكله صح؟ فشوف الهواتف شغلتنا ازاي يا اخوه. فين التربيه كأب في البيت؟ هربي ازاي وانا مشغول بال، والأم هتربي ازاي مشغولة بال، فاهم؟ مشكلة خطيرة جدا. فشغلونا عن بناء أمة بتلك الهواتف وتلك الوسائل، مع انها ممكن تستخدم في الحق وتستخدم صح وترشد صح. فشوف علاقتك بالقرآن وبتلك الوسائل الحديثة عشان تعرف منزلتك عند ربك. فمن سنن الله تعالى أن يعامل المتجبرين بنقيض مقصودهم. أردت العلو يا إبليس هتكون ذليلا وتطرد. المتجبرون يعاقبهم الله تعالى أشد العقوبات، أن يحرمهم من ذكره جل جلاله ومناجاته. يا الله يا إخوة، أعظم لذة في الدنيا الأنس بالله، مش الصحابة قالوا كده؟ لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجلدون عليه بالسيوف. ما هو ده يا إخوة؟ الأنس بالله، الإيمان، التوحيد، المتابعة، الذكر، العمل الصالح، ده العزة حقيقة. فانظر إلى أبأس أهل الأرض من أهل الإيمان، ضيق في الأرزاق، ابتلاءات وكروب، ويصبر ويحتسب وعنده رضا وعنده قناعة. رغيف من الشعير يكفيه، ما يقولش غير بياكل خروف مشوي، الحمد لله نعمة، اللهم لك الحمد، وراضي وصابر. حياته كلها كانت بؤس، أي مادي، بؤس مادي في الدنيا ما في، يغمس غمسة في الجنة فقط، غمسة. هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شر قط؟ لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط، وما مر بي شر قط. من غمسة في الجنة يا الله. يا إخوة، ده القرآن لما تكلم عن الجنة قال عنها عيشة راضية. قال بعض العلماء إذا كانت العيشة راضية فكيف يكون من يعيشها؟ فهو في عيشة راضية، العيشة نفسها راضية. طب أنت شكلك إيه اللي هتعيشها؟ راضي ولا لا؟ راضي ونص كمان. الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة في صحبة نبينا يا رب العالمين، قولوا أمين. قال النبي عليه الصلاة والتسليم إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. قال ابن القيم كلاما عجيبا، قال إذا سمعتم الرجل يكثر من الدعاء بالفردوس فاعلموا أنه من أهلها. الله أكبر يا ابن، كلام كبير يا ابن القيم. قال لأن الرب جل جلاله ما وفقه للدعاء إلا وقد كتبها له. طب أنت في غفلة ليه عن الدعاء؟ أنت في غفلة ليه؟ إذا رأيت لسانك يستغفر فاعلم أن ربك غفر لك، لأنه ما أجرى على لسانك الاستغفار إلا وقد غفر. طب بعيد عن الدعاء، ما بفتكرش أدعو بالمغفرة قبل ما نام، مصحى من النوم، طول حياة شغال. النبي كان يستغفر ربه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد، وهو سيد الخلق وخليل الحق. من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أنت فين من الاستغفار؟ تعبان، طب ما تستغفر. في ضيق، ما تستغفر. العمل اتأخر، ما تستغفر. عايز ولد، استغفر. يا عم الشيخ استغفر، نعم. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهمت لماذا قال ابن القيم إذا رأيتم الرجل يستغفر فاعلموا أن الله غفر له، لأنه ما أجرى الاستغفار على لسانه إلا وقد غفر. سبحانه. فقلت استغفروا، استغفر، قل أستغفر الله. الجزاء من جنس العمل. الجنة دار المقامة، الجنة دار الكرامة، الجنة دار الرب جل في علاه. الله أكبر. ولا يجاوره فيها بخيل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يبقى لابد أن تكون من الطيبين حتى تصل إلى جنة الله رب العالمين. يا إخوة، ده آخر واحد هيدخل الجنة، له مثل ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا، آخر واحد. ياه، ده احنا بنسمع مش عارف اقول لك مين عنده اموال مش عارف 200 مليار دولار. 200 مليار يعملوا قد ايه دول يا شيخ خالد؟ يعني يبنوا قصر كده ولا فيلا؟ 200 مليار دول
التجمع الخامس
كله. ايه التجمع كله؟ يبنوا دولة صح؟ دولة كاملة. طب تخيل بقى مالك من ملوك الدنيا، ايه ايه ايه، ده قد ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا اللي مالكوا يا اخو، مش اي ملوك اللي مالكوا. يا الله، ده اخر واحد هيدخل الجنه. امال يا جماعه، الجماعه المقربون، جماعه السابقون، حديث يسميه العلماء المسلسل بالضحك، اللي هو آخر واحد يدخل الجنة، ده اسم المسلسل بالضحك. ليه؟ النبي لما قص على الصحابة النبي ضحك وقال للصحابة لما لم تضحكوا، ضحكوا. سأل النبي ليه بتضحك يا رسول الله؟ قال أضحك بضحك الرب جل جلاله. وهنعرف القصة. فكان كل راوي يروي الحديث ده يقول لما لم تضحكوا، فيضحك وتضحك. لسه احكي عشان تضحكوا ان شاء الله. ده رجل دخل جهنم على اعمال قبيحه اقترفها في الدنيا، نسال الله السلامه. اللهم ادخلنا جنتك بلا حساب وبلا سابقه عذاب يا رب. والله يا إخوة لسنا حملا للعذاب، لسنا حملا للعذاب. فهذا الرجل يخرجه الرب جل جلاله من النار ويصيره في نهر بين الجنة والنار يسمى نهر الحياة، فينبت لحمه بعد أن تفحم. فينظر هذا العبد إلى جهنم بعد أن أخرج منها، تخيل المشهد ده، ويخاطبها ويقول لها الحمد لله الذي نجاني منك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ايه انت اخر واحد يا عم الشيخ، مفكر نفسه اسعد مخلوق. نعم، قال تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. الله أكبر. فإذا بالرب جل جلاله ينبت له شجرة، ما أطيبها وما أكثر ثمرها. فيلتفت العبد هكذا فينادي ربه، يا رب. ما رأى الفضل فطمع، قال لبيك عبدي. قال يا رب أسألك تلك الشجرة. قال عبدي ولا تسألني غيرها. قال أعاهدك يا رب ألا أسألك غيرها. اذهب يا عبدي. يذهب، هو معتقد أنه في الجنة الآن، يعني هو لسه بين الجنة والنار، لسه حتى ما قربش من الجنة. يذهب فيستظل بظل هذه الشجرة، يأكل من ثمرها مبسوط أو في نعيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بالرب جل جلاله ينبت له على مقربة منها شجرة أعظم وأجل، فيلتفت إليها العبد فيزهد في الأولى وينادي الرب جل جلاله، يا رب لبيك عبدي، يا ربي أسألك تلك الشجرة. عبدي عاهدتنا ألا تسألنا غير تلك الشجرة، أعاهدك يا ربي ألا أسألك غيرها. طب دي وخلاص، اذهب يا عبدي. الله أكبر. الله أكبر على الرحمة يا إخوة. كيف لا نطمع في رحمته؟ ده الأعرابي البسيط لما سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من يحاسبنا يوم القيامة يا أمير المؤمنين؟ قال: الله. قال: نجوت ورب الكعبة. طيب جن البدية ما يعرفش حاجة خالص. قال: نجوت ورب الكعبة. سأله علي قال: يا أمير المؤمنين، إن ربي كريم، والكريم إذا قدر عفا. الله أكبر، العربي فهمها. الكريم إذا قدر عفا. المهم تكون من أهل التوحيد والاتباع وتموت على الإسلام. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب. اذهب يا عبدي. يذهب العبد، يجلس تحت الشجرة، يتمتع بظلها، يأكل من ثمرها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا بالرب جل جلاله ينبت له على مكروبة منها شجرة أعظم وأجل، وتحتها عين ماء بارد. الله، نهر كمان. الله أكبر، شجرة ونهر. يبقى يدي الجنة بقى. فإذا بالعبد ينادي الرب جل: يا رب. يقول له: لبيك عبدي. يا رب أسألك تلك الشجرة. عبدي عاهدتنا أن لا تسألنا غير تلك الشجرة. يقول: يا رب أعاهدك أن لا أسألك غيرها. طب دي وخلاص. اذهب يا عبدي. يكون عندها قد اقترب من الجنة، فيجد ريحها ويسمع صوت حورها يغنين في جنة الله رب العالمين، فينادي العبد: يا رب. لبيك عبد: يا رب، ما هذه الريح الطيبة وما هذه الأصوات العذبة؟ يقول: إنها الجنة يا عبد. الجنة؟ ما أنا كنت فين؟ هي دي مش الجنة اللي أنا فيها؟ الجنة يا رب، لا صبر لي عن جناتك يا رب، أسألك جنتك. فيقول الرب جل جلاله: ادخل يا عبدي. يدخل العبد كده يلاقي أصحاب الغرف أخذ الغرف، كل أخذ الأخذات والأعطيات، مش لاقي مكان لنفسه في الجنة، آخر واحد. يقول: يا رب، أخذ الناس أخذاتهم وأعطياتهم. فيقول الرب جل جلاله: عبدي، أتحب أن يكون لك في جناتي مثل الدنيا وعشر أمثالها؟ وفي رواية: مثل ملك ملك، مثل ملك عشرة ملوك من ملوك الدنيا. يقول العبد: أتسخر بي يا رب وأنت رب العالمين؟ الله أكبر. عندها ضحك النبي الأمين وقال لأصحابه: لما لم تضحكوا؟ ضحكوا. قالوا: ولما نضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك بضحك الرب جل جلاله، فإن الله جل جلاله عندما قال العبد هذا ضحك الرب لعبده. قال: عبدي، إنني أنا الله الفعال لما أريد، ادخل يا عبدي إلى جنتي، فإن لك في جنتي مثل ملك عشرة ملوك من ملوك الدنيا، كما قال ربنا جل جلاله. إخوة، كفانا غفلة، كفانا غفلة، الدنيا إلى زوال. لابد أن نتنافس من أجل هذا النعيم الذي أعده الله للطيبين للصالحين. إن الحديث عن الجنة ذو شجون، والمقام ضاق بنا، وعقارب الساعة طاردنا، فأقف ها هنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم.